إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فإن ننظر إلى أحوال أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأيام، يرى أن مؤامرات عديدة كثيرة تحيط بالأمة من كل مكان. إن الناظر إلى أحوال أمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام يرى أن الفتن الآن تحيط بالأمة، ولا سيما الشباب، تحيط بهم من كل مكان، إحاطة السوار بالمعصم، إحاطة الساعة حول اليد، حتى ما يكاد المؤمن أن ينجو من فتنة الشهوات حتى يقع في أخرى ويقع في ثالثة، وإن أكرمه الله جل وعلا ونجأ من الشهوات وجد فتنة أعصف وأشد، ألا وهي فتنة الشبهات. ففي هذه الأيام كثرت الفتن وتلاطمت الأمواج السوداء التي تأتي بظلام الباطل حول الأمة من كل مكان، ولا ينجو ولا يثبت وسط هذا الطوفان الشديد لهذا الباطل والضلال الرهيب إلا من ثبته الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على دينه. كثرت الشهوات، زادت المغريات، عظمت الكربات، وليس لك إلا رب الأرض والسماوات. فالفضائيات قد نشرت الضلال، والإنترنت قد غزا البيوت، والتلفاز قد هدم بيوت أهل الريف، حتى أهل الريف الذين كنا نريدهم أن يكونوا على الفطرة حتى إذا أردنا السلامة جئنا إليهم، فجاءت عوامل الفساد إلى كثير بل إلى غالب بيوت المسلمين. ومن ثم. فنحن نحتاج أيها الكرام إلى أن نثبت، إلى أن نتعلق بأسباب الثبات، إلى أن نتعلق بعوامل الثبات. إننا بحاجة في هذا الزمان أن نمسك بشجرة، أن نتعلق بشجرة ثابتة، أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء، إنها شجرة التوحيد، إنه تعلق القلب بالله جل وعلا. فجئتكم أيها الكرام في هذه الساعة لأتعلم معكم سويا كيف نثبت على طريق الله من خلال هذا اللقاء الذي عنونت له بعنوان عوامل الثبات على دين الله، أو أسباب الثبات على دين الله، أو كيف تثبت على دين الله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الصدق، الإخلاص والصدق في القول والعمل والسماع، وأن يعيننا وإياكم على العمل بعد ذلك. وأوجز أسباب الثبات أو عوامل الثبات أو النقاط المهمة التي تعينك على أن تثبت على دين الله جل وعلا فيما اجتهدت أن أجمعه لك، وإلا فربما تأتي أنت بأكثر من ذلك. فأوجد لك أسبابا تعينك على الثبات على دين الله في 10 نقاط. أولا الدعاء، أولا الدعاء، ثانيا قراءة القرآن بتدبر، ثالثا ذكر الله، رابعا التفكر في أحوال الثابتين من الأنبياء والمرسلين وصحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، خامسا الاتصال بالرجال، الاتصال بالرجال، سادسا البعد عن نواطن الفتن، البعد عن نواطن الفتن، سابعا ملء الوقت بطاعة الله، ملء الوقت والحياة بطاعة الله، ثامنا معرفة الطريق، معرفة الطريق، تاسعا معرفة النهاية، معرفة النهاية. أما عاشرا فقد تركتها لك. أعني ربما هذه التسعة أنت تعلم شيئا عاشرا يخصك أنت، هو الذي يعينك على الثبات. فربما العاشر لك هو عبارة عن شريط معين لشيخ معين إذا سمعته ثبت، لربما العاشر لغيرك هو عبارة عن محاضرة في مسجد معين لشيخ معين، لربما العاشر للثالث هو عبارة عن زيارة لمقابر أو عيادة لمريض، لربما العاشر عند غيرك هو أن يستغفر الله جل وعلا 1000 مرة وهو ينظر إلى السماء، لربما العاشر لغيرك هو أن يذهب ليدر أباه وأمه، لربما العاشر لغيرك غير هذا كله. فربما العاشر أن يكون خاصا بك أنت، وربما العاشر أن يكون أن تجلس بعيدا عن كل أحد لوحدك، فوحدتك تقربك من ربك، تحس فيها بالأنس بالله جل وعلا. هذا هو الموجز. وأفرد لكم تفصيلا بسيطا لكل واحدة لعله يعينك على العمل بعد ذلك. أول ما يعينك على الثبات على دين الله أن تقول يا رب، أول ما يعينك على الثبات على دين الله جل وعلا هو ربك، فتلقي حملك كله في ساحة الملك. يا من تريد أن تثبت لن تثبت على طريق الإسلام ولا على منهج الالتزام إلا إذا ثبتك الله جل وعلا. وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف ثبت، كيف ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الله. أيستطيع النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أيستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت على طريق الله وحده دون عون من الله؟ لا والله. فلولا أن الله ثبت النبي لما ثبت النبي، لولا أن الله هدى النبي لضل النبي. وليس هذا كلامي بل كلام ربك جل وعلا. قال تعالى في سورة الإسراء: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. إن كادوا ليفتنوك، ليضلوك، ليبعدوك، ليردوك. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فمن الذي ثبت رسول الله؟ إنه الله. لولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن الله شرح صدرك حين تعلقت بربك لطلبت يا رسول الله. واذكر نعمة ربك عليك ولا تنس أبدا هذه النعمة، الكلام للنبي وهو كذلك للأمة. اذكر نعمة الله جل وعلا عليك الذي هداك ابتداء ثم ثبتك على الهداية انتهاء. قال الله جل وعلا في سورة الضحى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. إنه النبي. ووجدك ضالا فهدى. فالذي سيهديك هو الذي هدى النبي. فلتعلق قلبك بالله العلي. وتعلم دائما إذا خفت من فتنة أو إذا أحاطت بك شهوة أو إذا تعرضت لبلاء، تعود دائما أن يكون لسانك دائما يا رب سلاحك الأول، الذي تمسكه لتقاتل به شياطين الإنس والجن، أن تقول يا رب. الدعاء هو الراية البيضاء التي ترفعها مستسلما لله جل وعلا، معلنا عجزك أمام قوة ربك، معلنا ضعفك أمام عزة ربك، معلنا ذلك أمام عزة ربك. ساعتها لو وجد الله جل وعلا منك دعاء باضطرار، دعاء بتضرع، دعاء ببكاء، دعاء بوقوف بين يديك، ساعتها سينزل الله جل وعلا عليك البلسم الشافي، سينزل الله جل وعلا عليك السكينة والطمأنينة والأمن والراحة. ساعتها سيثبتك الله. تعود دائما أن تقول يا رب، كما علمنا الله جل وعلا في دعاء المؤمنين المتقين الذين ينادون رب العالمين في دعائهم أن يثبتهم الله جل وعلا على الصراط المستقيم. قال الله جل وعلا عنهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تعلن عجزك يا رب، أنا مهتد الآن، لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، أنت الذي هديتني وأنت الذي تثبتني، فقلبي لا أملكه، قلبك أنت لا تملكه، فقلبك ربما يتقلب سريعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. كما أنك لو نظرت إلى شجرة يابسة في أيام الخريف في يوم ريح عاصف فسقطت ورقة في جانب الشجرة وزاءت الرياح الشديدة لتقلبها سريعا ظهرا لبطن، كذلك قلبك لا يستطيع أن يصمد أو يثبت أمام رياح الفتن والشهوات والشبهات إلا إذا ثبته الله. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم هذا من الله جل وعلا. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن سلاحه الأول أن يقول يا رب. تعلم النبي أن يكون الراية التي يرفعها بتضرع باضطرار، والله جل وعلا هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. تعلم النبي أن يقول يا رب كما هو أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الترمذي والحاكم في المستدرك بإسناد صححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك أنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فليكن هذا الدعاء ديدنك. ما يا من تخاف أن تختتن، يا من تخاف أن ترجع، يا من تريد الهداية، يا من تخشى من ضياع الهداية، يا من تخشى من السيف بعد الهداية، ما المانع أن تقوم ليلة لله جل وعلا طوالها تقول هذا الدعاء بتضرع: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وما أحلى ما أحلى أن تقوم في جوف الليل متضرعا لله جل وعلا في الساعة الكريمة التي يتنزل الكريم جل جلاله فيها نزولا يليق بجلاله إلى عباده ليناديهم: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فقد روى الثقات عن خير الملا لأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من سائل فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. ما أحلى قول القائل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ما أحلى قول القائل: أسألك بعزك وذلي وبغناك عني وفقري، هذه ناصيتي بين يدي، وليس لي سيد سواك، وليس لي سيد سواك، ولا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكين، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك قلبه وفاضت لك عيناه، أن تسترني وأن تثبتني على دينك. والله سيقبل منه، والله لن يردك، فربك كريم، ولكن شريطة أن تتضرع، شريطة أن تستسلم، شريطة أن تسلم الأمر لله، شريطة أن توقن في الإجابة، شريطة أن توقن أنه لن يثبتك إلا الله. قال الله جل وعلا في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فإله مع الله قليلا ما تذكرون. إنه سلاحك الأمر الدعاء، به يثبتك الله جل وعلا، الدعاء به يثبتك الله جل وعلا. وإني لأقول لك يا عبد الله، ألا تعلم أن الله جل وعلا يجيب الدعاء، حتى أن ربك جل وعلا لما دعاه أظلم الخلق، لما دعاه أطغى الخلق، لما دعاه أفسد الخلق، لما دعاه إبليس، فقال يا رب، أجاب الله دعاء. حين قال إبليس: ربي ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، ماذا قال له؟ قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. استجاب الله دعاء إبليس. أفلا يستجيب دعاءك أنت أيها المسلم؟ استجاب دعاء إبليس وهو يريد البقاء للضلال، ألا يستجيب دعاءك وأنت تريد الهداية من الضلال؟ والله سيجيب، والله سيجيب، إن ربك جل وعلا يحب أن يجيب، بل ربما يجيبك قبل أن تدعو، ربما يتوب عليك قبل أن تتوب، بل يقينا يتوب عليك قبل أن تتوب. ألا تعلم أن آدم لما عصى ربه فغوى، اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. من الذي تاب عليه قبل أن يتوب هو إلى الله؟ تاب عليه وهدى، تاب عليه ثم هداه للتوبة ثم تاب عليه ثانية. فما كان يعلم آدم وحواء، ما كان يعلم آدم وحواء كيف يتوبان إلى الله، لا يعرف، لا يعرف. إنما عرفهم الله جل وعلا: إذا أردتم التوبة لأقبل توبتكم فقولا ربنا، ادعواني وأنا أجيب لكم. كيف كيف ندعو؟ الله علمهم. قال الله جل وعلا في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. بمجموع الآيات تاب عليه الله جل وعلا، تاب على آدم ثم هداه إلى التوبة، فتاب آدم ثم تاب الله عليه ثانية. فتوبة الله جل وعلا أو توبة العبد محفوفة بتوبتين من الرب جل جلاله. فعلم الله جل وعلا آدم وحواء أن يقولا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قالاها فتاب الله عليهم. أقول لك: لسانك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، سلاحك أن تقول يا رب، الدعاء سلاحك الأول لتثبت على طاعة الله جل وعلا. وربما أطلت في هذه النقطة لأهميتها. ثانيا، مما يعينك على الثبات على دين الله جل وعلا بعد الدعاء هو قراءة القرآن. ولكن لا أعني قراءة القرآن كما يقرأه الأكثرون الآن كأنها ورقة جريدة، لا لا أعني قراءة القرآن، أن تقرأ القرآن وأنت تمسك بيدك الشمال الصفحة التي ستختم فيها وردك وأنت تنتظر متى تنتهي. لا، ليس معنى القراءة أن تنتظر متى تنتهي السورة، لا، بل معنى القراءة أن تعيش بالقرآن ومع القرآن. معنى القراءة أن تنزل القرآن آية آية على قلبك لترتل القرآن ليثبتك الله بالقرآن. وانظر، لم ينزل الله جل وعلا وإن كان قادرا سبحانه وتعالى، لم ينزل الله القرآن جملة واحدة كما تحاول أن تقرأه جملة واحدة. لما يا رب؟ لما لم تنزل القرآن كله مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما أنزلته على امتداد 23 سنة، على امتداد 23 سنة. لما يا رب؟ يجيبك الله جل وعلا إجابة على سؤال المشركين تعنتا، وإجابة على سؤالك استفهاما. قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فإذا أردت أن يثبت فؤادك، أن يثبت قلبك، فرتل القرآن ترتيلا، جزءا جزءا، آية آية، كلمة كلمة، بل حرفا حرفا. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالله جل وعلا ما أنزل القرآن مرة واحدة، إنما أنزل القرآن على موقف يناسب أو يعالج الله جل وعلا به هذا الموقف علاجا مناسبا. ومن ثم فأنا أقول لك، يا من ابتليت بالمرض وتخشى من الجزع وتخشى من عدم الصبر وتخشى من أن تتبرم على قضاء الله وقدره وتخشى أن تغضب وألا ترضى عن الله جل وعلا، الذي يثبتك في مرضك القرآن، الذي يثبتك في مرضك القرآن. ولكن خذ من القرآن ما ينزل بلسما شافيا على قلبك، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. خذ من القرآن ما ينزل على قلبك ليناسب موقفك. إن كنت مريضا اقرأ من القرآن ما يكون بلسما لمرضك. فإذا مرضت فقرأت مثلا قول الله جل وعلا على لسان نبيه إبراهيم حين يقول في سورة الشعراء: الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. تقرأ وتأخذ الآية التي تناسبك فتقول وتكرر وتعيد وتثبت بالآية قلبك: وإذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفي. ليس لي سواك يشفيني فأنت الشافي وأنت الطبيب. فتأخذ من القرآن بترتيل ما يناسبك. لو مرضت وخفت الضجر وخفت القنوط فلتقرأ ما قاله تعالى في سورة الأنبياء ليسلي عنك. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشف. اقرأ وكرم أيوب. نبيت الله أيوب مكث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بلائه كما في صحيح البخاري، مكث في بلائه 18 سنة، وبعد 18 سنة من الصبر دون شكوى، إنه صبر جميل ما شكوى معه، يقول كما قال ربي: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. اسمع يا من تصاب بنزلة برد يومين أو ثلاثة فتتضجر وتقول: وش لنا رب؟ أنا بصلي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنما تصبر نفسك وتثبت قلبك بأيوب الذي مكث 18 سنة ومع ذلك يقول: أني مسني الضر. ولم يقل شيش كما سمعت من بعض الناس يقولها وسمعتها بالله، يقول لما مرض: يا رب يكسبني سليم يتخذني وانا سليم. أيشترط على الله؟ إنما أدب نبي الله أيوب قال: وأنت أرحم الراحمين. لم يذكر إلا 18 سنة، فكيف يقول يا رب اشفني؟ كان يريد أن يصبر 40 سنة مثل الذي عاشها وهو سليم معاف، لكنه ما صبر إلا 18 سنة، فقال: أنت أرحم الراحمين. ماذا يا رب؟ أنا أعلم أنك رحيم. فاستجبنا له فتثبت. وكذلك يا صاحب الهم، يا صاحب الغم، يا أيها المكروه، يا أيها المبتلى، إذا تعرضت للبلاء والابتلاء والكرب والضن والشدة والألم، فإن الذي يصبرك في البلاء أن تذكر من القرآن ما يزيل بلاءك، كما قال الله جل وعلا مثلا في سورة الأنبياء عن نبيه يونس: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. كذلك ينجيك الله كما مكث يونس في ظلمات ثلاث، في الظلمات ظلمة بطن الحوت، ومن خارجها ظلمة البحر، ومن فوقها ظلمة الليل البهيم، لكنه أخرج من قلبه نورا منبعثا ليشق الظلام إلى الله جل وعلا، وهو ينادي ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يثبت الله بالآية قلبك. وكذلك من تعرض للابتلاء للضر في بيته أو خارج بيته، من أوذي في الله وعلى طريق الله، كيف يثبت؟ يقرأ من القرآن ما يثبت قلبه، فيقرأ مثلا قول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، أي ثبتهم الله بإيمان على إيمان، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمع: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إذا أردت أن تتبع رضوان الله وأن تثبت على طريق الله حين يتعرض لك الظالمون والطغاة فاقرأ القرآن يثبت الله بالقرآن قلبك. والأمثلة كثيرة كثيرة. أقول لك القرآن بلسم وتثبيت، كذلك لنثبت به فؤادك بشرط ورتلناه ترتيلا. ثالثا مما يعينك على الثبات على دين الله جل وعلا إنما هو ذكر الله. ذكر الله، ولا أعني ذكر الله أن تكون أن يظهر من لسانك السين وفقط وقلبك بعيد عن الذكر، لا، بل أعني بذكر الله أيضا لا أن تذكر الله 10 مرات أو أن تستغفر الله مرة أو مرتين، إنما أعني أن يكون لسانك رطبا من ذكر الله، إنما أعني ألا تغفل أبدا عن ذكر الله، إنما أعني أن يكون لك ورد من الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أن يكون لك ورد من الاستغفار 1000 مرة يوميا، أن يكون لك ورد من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 أو 200 أو 1000، أن تكثر من التسبيح سبحان الله، أن تكثر من التهليل لا إله إلا الله، أن تكثر من التكبير الله أكبر، أن تكثر من الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، أن تكثر من الحمد لله، أن تكثر من الحسبلة حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا ذكرت الله فقلت لفظ الجلالة الله فإنها والله كلمة لو نزلت على أي قلب مهتز لثبت، تثبت أمام فتن الشيطان. فمثل الذي يذكر ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية من الله جل وعلا لزكريا أن يبلغها في 5 كلمات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه وإن الذي يذكر ربه كمثل رجل خرج وخرج العدو في طلبه سراعا فوجد حصنا فتحصن به، إنه حصن ذكر الله. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. فالحصن هو ذكر الله، تدخل فيه يثبتك الله جل وعلا، قلبك المهتز المضطرب، قلبك الحائر، قلبك الضال لا يسكت ولا يسكن ولا يطمئن إلا بذكر الله. قال الله جل وعلا في سورة الرعد
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
تذكر الله جل وعلا وإن كنت منهوب متعبا مضطربا حائرا ضائعا تائها ضالا يثبتك الله بالذكر. قال تعالى للمجاهدين المشغولين بالجهاد، قال الله جل وعلا لهم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فالذي يثبتك في الجهاد أن تذكر الله كثيرا كثيرا لا مرة أو اثنتين. الذي يثبتك في الضلال أن تذكر الله جل وعلا. يا من تتعرض لك جارتك وتريد أن تفتنك، يا من لا تستطيع أن تصبر عن النظر إلى الفتيات، يا أيها الشاب الذي تذهب إلى الجامعة فتحيط بك الفتن من كل مكان، إن الذي يثبتك أن تذكر الله جل وعلا. وأنا أعلم شابا يقول يأتي من بلدة بعيدة بينها وبين جامعة المنصورة ساعة في الركوب، يقول أنا أخرج من بيتي إلى الجامعة في ساعة متصلة، يقول وقبل أن أخرج أذكر الله جل وعلا 1000 مرة، وفي طوال ركوبي أذكر الله جل وعلا، وفي أثناء سيري في الجامعة أذكر الله، وأرجع إلى بيتي وقد خرجت منه في 7 صباحا أرجع إليه بعد 5 مساء، يقول والله طول هذا اليوم لم تقع عيني على امرأة أو فتاة لا تحل لي. صدق ربي الثبات بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يقول أكثر من ذكر الله فأدخل في معية الله، ساعتها ترى بنور الله فلا ترى إلا ما يرضي الله، تسمع بسمع الله فلا تسمع إلا ما يرضي الله، تبطش بإرادة الله، تخطو بإرادة الله فلا تصنع معصية لا يريدها الله. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. إنها معية ملك، إنها معية الملك، إنها معية حافظ، إنها معية الحافظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وانظر إلى فتنة النساء الشديدة العاصفة التي عصفت على قلب نبي الله يوسف، لم يثبت ولم ينجو ولم يعينه الله جل وعلا على الثبات على العفة إلا لما ذكر الله. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. الله، ما أحلى هذه الكلمة حين تنزل على قلب مهتز فيثبت معاذ الله. يا من تجد المال الحرام أمامك سهلا يسيرا وتستطيع أن تمد يدك إليه لتتمتع به دون أن يعرضك أحد ودون أن يردك أحد، ما أحلى إذا وجدت المال الحرام أمامك أن تقول معاذ الله معاذ الله. ما أحلى أيها الشاب إذا دخلت غرفتك ورأيت التلفاز أمامك والإنترنت والفضائيات ورأيت الحرام سهلا ميسرا، فكتبت على شاشة التلفاز أو الكمبيوتر معاذ الله. ما أحلى أن تخرج من بيتك ثم ترى ورقة كتبتها فوق مكتبك وأنت تريد الخروج من بيتك أو أمام المرآة على باب بيتك فتكتب معاذ الله. ما أحلى أن تركب سيارتك فتعلق عليها الكلمة معاذ الله، إنه لفظ الجلالة تذكر الله جل وعلا فيثبتك الله. بل لما تعرضت النسوة كلهن ليوسف ووجد المعاناة والبلاء والفتنة من امرأة العزيز وتلك النسوة، ذكر الله جل وعلا أيضا فثبته الله. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني أنت غيره وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. لن يصرفك عن الضلال ولن يثبتك على الهداية إلا الله جل وعلا. رابعا، مما يعينك على الثبات على دين الله بعد الدعاء وبعد تدبر القرآن أو تفسير القرآن وبعد ذكر الله، أن تتدبر قصص الأنبياء والمرسلين والنبي وصحابته الكرام، كيف ثبتوا في الفتنة، كيف ثبتوا في البلاء، كيف ثبتوا في المحنة. فالله جل وعلا يسليك ويثبتك ويصبرك بذكراه، فذكرك لهؤلاء تثبيت. قال الله جل وعلا:
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك
فالقرآن الذي يمثل بالقصص ليس للتفكر، ليس قصص القرآن التي ذكرها الله جل وعلا عن الأنبياء المرسلين قصص كقصة أبي زيد الهلالي أو كقصص جحا، لا، إنما قصص للتفكر والاعتبار، إنما هذه القصص تنزل بلسما شافيا تثبيتا لقلبك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال تعالى فقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال الله جل وعلا وهو يخبرك أن القصص تثبيت، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترق، ما كان هذا القرآن قصة تسمعها ثم تمصمص الشفاء ثم تكون سعيدا بهذه القصة، إنما تنزل القصة لتثبتك. كما جاء خباب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال خباب كما في صحيح البخاري: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يا رسول الله نتعرض للبلاء، نريد أن تدعو لنا ليثبتنا الله، نريد أن تعيننا على الثبات يا رسول الله، نريد أن نبعد هذا البلاء حتى لا نضل. فثبته النبي بقصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيحفر له في الأرض حفرة ويوضع فيه ويؤتى بالمنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين ويمشق في أمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فثبت خباب. النبي يقول له انظر كيف ثبت الأولون لتثبت. فثبت خباب. أنت يا من لا تستطيع أن تثبت على حرارة الشهوة التي تفور في داخلك، ألا تذكر قصص الأنبياء الثابتين كيف لا أقول ثبتوا على حرارة شهوة، إنما انظر إلى نبي الله إبراهيم كيف ثبت على حرارة نار شديدة ألقي في النار ومع ذلك ثبت. قال حسبنا الله ونعم الوكيل. يا من لا تستطيع على فتنة، لا تستطيع أن تثبت على كلام ظالم يستوقفك على نقطة في طريق فيبكتك أو يسبك أو يشتمك أو يأخذك، لا تستطيع أن تثبت أمام ظالم. فانظر إلى قصص الأنبياء كيف ثبت نبي الله موسى لما رأى البحر أمامه وفرعون خلفه، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. يا من لا تستطيع أن تثبت على بلاء من في بيتك أو بلاء في جامعتك أو فتنة من جارك أو ابتلاء من صاحبك، يا من لا تستطيع أن تثبت على فتنة يسيرة، ألا تذكر نفسك حتى تثبت كيف ثبت سحرة فرعون الذين تحولوا في لحظة واحدة إلى مؤمنين إلى متقين إلى أتباع لنبي الله موسى؟ فبمجرد أن قالوا آمنا بدأ البلاء. فانظر إلى ثباتهم لتثبت. قال الله جل وعلا: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قال آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم. اسمع البلاء، لم يهددوا بالبلاء كما تقول أنت، فربما تهدد أنت بلاء، إنما عائل البلاء. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف
ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. انظر لثبات هؤلاء وليكن لسان حالك ومقالك إذا تعرض لك أهل الفتن وأهل الشهوات إذا حاطت بك الدنيا إذا تسور عليك الأصحاب إذا جاد لك الشيطان إذا ظلمك الظالمون قل لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات قل بقلبك اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا قل بقلب صادق ولسان صادق والله خير وأبقى. ساعتها تثبت لما تذكر قصص هؤلاء وانظر كيف ثبت النبي وسط البلاء والكلام كثير وانظر كيف ثبت الصحابة كيف ثبت خباب كيف ثبت خبيب بن عدي الذي صلب وثبت حتى عن كلمة في حق النبي كيف ثبت عمار كيف ثبت صهيب كيف ثبت سمية كيف ثبت ياسر كيف ثبت الإمام أحمد بن محمد كيف ثبت هؤلاء الأعلام. لولا أني أخشى الإطالة لأطلت لكم فيحتاج إلى كلام طويل. راجع التاريخ راجع القرآن راجع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لترى كيف ثبت هؤلاء الكرام. ساعتها يثبتك الله جل وعلا بذكراهم. أسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الكرام الأحباب مما يعينك على الثبات على دين الله خامسا الاتصال بالرجال وأنا أعني ها هنا بالرجال الرجال حقيقة للذكور أعني بالرجال الدعاة والعلماء وطلبة العلم من جانب والجانب الآخر هم إخوان الصدق الذي يعينوك ويثبتوك على دين الله. فالاتصال بالرجال أولهم الدعاء العلماء. يا من تتعرض لفتنة اذهب إلى عالم فاجلس بين يديه وتعلم منه ثم بعد المحاضرة اذهب إليه واطلب منه الوصية. إذا بدأت في عمل جديد اذهب لعالم واطلب منه الوصية. اذهب لطالب علم اذهب لداعية اذهب لشيخ واستفسر ما رأيك في هذا العمل. إذا تعرضت لفتنة إذا يصدر لك مال حرام إذا ابتليت في بيتك إذا تعرضت لأي أمر ربما لا تستطيع الثبات به اذهب لعالم واستوصه واطلب منه النصيحة فهو يفهم أكثر منك يفهم الدين ويفهم الوار. فاذهب إليه واسترشد به. ومن أكرمه الله جل وعلا بمعرفة داعية أو صحبة عالم أو رفقة طالب علم أو التعرف على من يدعو إلى الله جل وعلا فتلك هبة من الله جل وعلا له.
تلك نعمة من الله جل وعلا عليه، فليحرص عليها وليثبت بها، فلعل هذا أن يكون سببا في ثباته، وكذلك سببا في أن يصل معه إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وأنا أضرب لك مثلا لتفهم، انظر لو أنك جئت بشجرة في بداية زرعها أمام بيتك، فحفرت لها حفرة يسيرة ثم وضعتها أمام بيتك، وأنت تخاف أن يتعلق طفل بها فيكسرها، وأنت تخاف أن تموت فترويها كل يوم، وأنت تخاف أن تميل حتى إذا مالت ربطتها بعمود بيتك، أليس كذلك؟ لأنها في البداية كذلك أنت، لو خفت أن تميل، لو خفت أن يوقعك صبي أو توقعك فتنة، لو خفت أن تنقلب أو تموت، تعلق بشيء ثابت، إنهم العلماء، إنهم الدعاء، هم شجرة ثابتة بقيت في الدعوة سنوات طويلة، كالشجرة التي تزرعها 10 سنوات بعدها تنساها، ربما لا ترويها إلا بعد زمان طويل، وربما تقع أو تقف أنت عليها وهي ثابتة، وربما إذا وقعت أو هممت أن تقع أمسكت بها فلم تقع. كذلك إذا خفت أن تقع تعلق بعالم، استمسك بداعية، استرشد به، فربما مجرد النظر إلى هذا الطائع، إلى هذا الولي من أولياء الله الذي إذا ذكرته أو إذا نظرت إليه تتذكر المحاضرة، تتذكر الجنة، تتذكر النار، تتذكر التوبة من الله، تتذكر الطاعات، تتذكر الصلوات. هذا ولي من أولياء الله، كما قال رسول الله: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. هذا الذي تمسك به وتتشبث به. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه، شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن القيم: وكنا إذا تلهمت بنا الخطوط وساءت بنا الظنون، يعني كانت إذا ضاقت الأحوال وزادت الفتن، كنا إذا تلهمت بنا الخطوط وساءت بنا الظنون، ما أن نلتقي بشيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية فننظر إلى وجهه حتى يملأ الله قلوبنا ثباتا ويذهب الله عنا ما نحن فيه. فربما نظرة إلى شيخ أو داعية أو إلى عالم نور الله وجهه يزيدك ثباتا. كذلك الاتصال بالرجال غير العلماء وهم إخوان الصدق، أعني الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة، إنهم قرناء الخير، إنهم المسك والعنبر الذي تشمه أو تشتريه أو ينالك خيره، إن الصحبة الصالحة. وإياك وقرناء السوء، وإياك وقرناء السوء. اتصل بالرجال حقيقة فليكن لك صحبة صالحة. يا من تبت إلى الله والتزمت بعد معصية، اترك رفقة السوء واستبدل صحبتك، وتعلم أو خذ صحبة جديدة من هنا من بيت الله. فصاحب الصدق كما يقول هم عدة البلاء وزينة الرخاء. إن تذكرت أعانوك، إن تذكرت الطاعة أعانوك عليها، وإن نسيت تذكروك. فقرناء الخير كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، الحديث الصحيحين، كان حامل المسك ونافذ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيه وإما أن تفاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافذ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فلو مشيت مع أخ صالح طائع مؤمن، لو أذن المؤذن يقول لك تعالى صلي، ولو لم تأذي لأصر عليك، لن تستطيع ولو حياء أن تدخن سجارة أمامك، لن تستطيع أو ستستحي أن تسب أو تشتم أمامه وإن كنت تشتم وتسب. فرفقة هذا الصالح طيبة بكل حال، أما قرناء السوء فهم الذين يوقعون المرء في النار والعياذ بالله.
وانظر ما الذي أوقع أبا طالب في جهنم في ضحضاح من النار بين أخمص قدميه جمرة يغلي منهما دماغه. ما الذي أوقعه في النار؟ قرن السوء وهو على فراش الموت. يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم بالصيحين فيقول يا عماه كل كلمة واحدة لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وعنده قرن السوء عنده عبد الله بن ربيعة وأبو جهل يقولان له تموت على غير ملة عبد المطلب، فلا زال قرناء السوء به حتى مات على غير ملة التوحيد، مات على ملة عبد المطلب فخلد في جهنم. قال الله جل وعلا عن قرين السوء: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ. عشرة كاملة، فهي عشرة كاملة بقيتها بعد الصلاة إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. نسألك اللهم عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن أردت بعبادك فتنة ثبتنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة ثبتنا إليك غير مفتونين. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحسن ختامنا بالشهادة في سبيلك على عتبات الأقصى، ترضى بها عنا وتسمعنا بها مع نبيك في أعلى جنة الخلد، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وموتى المسلمين. رب ارحمهما كما ربانا صغارا. رب ارحمهما كما ربانا صغارا. رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر عبادك المجاهدين أهل السنة في كل مكان. انصر إخوانا المجاهدين المستضعفين في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين. انصر عبادك المجاهدين في فلسطين. اللهم استعملنا مع المؤمنين المجاهدين. اللهم رد عنا وعنهم كيد الكائدين وظلم الظالمين وعدوان المعتدين. اللهم أرنا في اليهود والأمريكان والإنجليز ومن الكفر المحاربين، أرنا فيهم يوما أشد من يوم عاد وثمود. اللهم دمر قادتهم كما دمرت فرعون والنمرود. اللهم دمرهم كما أهلكت شارون. اللهم أرنا فيهم ما تقر به عيوننا. اللهم أرنا فيهم ما يشفي صدورنا. اللهم طيب قلوبنا بقتل أعدائنا. اللهم مكن للمسلمين في أرضك. اللهم مكن للمسلمين في أرضك. اللهم من أرادنا والمسلمين بخير فأعنه على كل خير، ومن أرادنا والمسلمين بشر فرد كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور، اللهم ارفع ذكرنا وضع وزرنا واستر عيبنا وأحسن خلاصنا واشف سخيمة صدورنا بفضلك وكرمك، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. أقول هذا الكلام وأستغفر الله ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأتم أيها الكرام ما بدأته معكم في هذه الخطبة التي أسأل الله جل وعلا أن تكون عونا على ثبات إخواني في الله.
وقد ذكرت لكم من عوامل الثبات بهذه الخطبة خمسة، وبقيت أربعة، والعاشر الذي تركته لك هذا يخضع لاجتهادك. فالخمسة التي ذكرتها ونريد أن تحفظها لتذهب إلى بيتك لتثبت نفسك بها: الأول هو الدعاء، الثاني وهو قراءة القرآن بترتيل أو بتدبر، الثالث وهو ذكر الله، الرابع وهو تذكر قصص الثابتين من الأنبياء والمرسلين وخاتمه النبي عليه السلام مع الصحابة الكرام، الخامس وهو الاتصال بالرجال وقد عنيت بالرجال العلماء والدعاة من جانب، وإخوانك الذين يذكرونك بالله جل وعلا من جانب آخر، السادس الذي يعينك بإذن الله جل وعلا على الثبات على دين الله إنما هو البعد عن مواطن الفتن، البعد عن مواطن الفتن. محال محال أن تأمر رجلا وقد ألقيته في الماء، محال أن تطلب منه ألا يبتل بالماء. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء، لا ينفع أبدا. فإذا وجدت في بيئة فتنة، في بيئة معصية، لابد أن تنال منك، لابد أن تلوث، لابد أن يتعلق بك سوءها. فالإنسان اجتماعي بطبعه، فإن وجدت في بيئة إن مشيت مع أصحاب يعلون أصواتهم ستعلي صوتك دون أن تشعر، ولو مشيت مع أناس يسبون أو يشتمون ستتعلم منهم، وكذلك لو مشيت في بيئة هادئة طيبة تقية نقية أقول بوضوح: لو جلست في بيت الله وهي أحسن بيئة، بل هي خير البقاء في الأرض إلى الله، وابتعدت عن بيئة المعصية. وإن كان بيتك الذي فيه التلفاز وفيه الدش وفيه الانترنت، لو بعدت عن بيتك وإن كان فيه فسادا واقتربت من بيت الله جل وعلا فتعلمت فيه الصلاح، كان ذلك من أهم أسباب ثباتك على دين الله. ولا تنسى ولا تنسى ولا تنسى وصية العالم لهذا الرجل الذي قتل 100 نفس، رجل قتل 100 إنسان ثم ذهب للعالم يستوصيه بعدما استوصى الراهب فوصاه وصية خاطئة، أو قال له ليس لك توبة فقتله، ذهب إلى العالم كما في الصحيحين فقال له: وما يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن انتبه لهذه، هذه عبارة اجعلها نصب عينك: ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فأنا أنادي على الشاب الذي يستغيث ويأتي ليسأل ويقول: إن لي جارة تتربص بي، إن لي جارة كان لي علاقة معها قبل الهداية وقد أكرمني الله جل وعلا بالالتزام، وهي الآن تراسلني وتهاتفني وتتربص بي وتقف لي في الطريق أو غير ذلك، أقول له: علاج أن تترك المكان، اترك هذا المكان واذهب إلى مكان طيب صالح تعان فيه بإذن الله جل وعلا، ثم بعون إخوانك الصالحين والدعاة الناصحين والعلماء الصادقين الربانيين تعان بهؤلاء على أن يثبتك الله جل وعلا على طريق الالتزام. فكما قلت للشاب الذي يريد الالتزام: غير الشلة، غير الصحبة السوء، أقول له برضو: غير الأرض، غير الأرض التي كنت تعيش فيها، انقل من بيتك الى بيت اخر ان لم تستطع ان تثبت، لكن ان ثبتك الله جل وعلا وانت هناك فلا مانع ان تجلس، ولكن اجعل قلبك مع هؤلاء الصادقين في بيت رب العالمين. سابعا، على عجل مما يعينك على الثبات على دين الله جل وعلا انما هو ملء او شغل الوقت بطاعه الله دائما. لو رأيت الذين يعصون الله جل وعلا أو سمعت عنهم أو سألتهم لقالوا لك: عندنا وقت فراغ، نريد أن نقتل الوقت، عنده وقت فراغ يعمل إيه؟ يمشي على المشايخ، يقف على النصيحة، يخرج في اي حته يرفع التليفون ويكلم اي حد يضرب الهاتف على اي بنت فض فارغ
لكنه يظن انه فارغ لكنه ليس فارغا انما قد شغله الشيطان بالمعصيه فالقلب كالاناء كوبايه لو لم تضع فيها لبنا يطيبها لملئت بالهواء فهؤلاء كما قال تعالى وافئدتهم هواء هذا فارغ هذا انسان فارغ فالشيطان ياتي الى قلبه ان لم يملا قلبه ووقته بطاعه الله يملا الشيطان وقته بمعصيه الله ومن ثم فانا اقول لمن يريد الثبات ومن يريد الهدايه ومن يريد ان يعينه الله جل وعلا على طريق الاستقامه اقول له املا وقتك بطاعه الله جل وعلا املا وقتك بطلب العلم اصنع جدولا يوميا تتعلم فيه القرآن والسنة والعلوم الشرعية التي تزيدك خشية من الله جل وعلا فطلب العلم يقربك من الله جل وعلا قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فكلما زدت علما كلما زدت خشية كلما تعلمت كلما تقربت كلما ازددت فهما لدين الله جل وعلا كلما ازددت قربا من الله جل وعلا انما يخشى الله من عباده العلماء فاشغل وقتك بطلب العلم ورد يومي من القراءة في التفسير ومن القراءة في شرح حديث النبي عليه السلام ورد يومي من القراءة في التطبيق العمل ويسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورد يومي من تعلم العقيدة حتى لا تضل واستفيد للشبهات ورد يومي من تعلم العبادة حتى لا تضل وسط شبهات المبتدعين ورد يوم من الرقائق تتعلمها حتى لا تضيع في فتن الشهوات إلى غير ذلك فأشغل وقتك بطلب العلم أو ومع ذلك يعني أشغل وقتك بطلب العلم وأشغل وقتك بالعبادة بالعبادة يعني من تتعلمش العلم ما تتعلمش العلم عشان خلاص بيتعلم وخلاص لا إنما تأخذ العلم لتعمل إنما تتعلم العلم لتحوله إلى واقع في حياتك فطبق العلم الذي تعلمته على نفسك واعمل فإذا عبدت الله جل وعلا وأشغلت وقتك بالعباد سيحفظك الله جل وعلا اسمع يقول الله جل وعلا
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما
لو أردت أشد التثبيت أشد تثبيتا لو أردت الاستقامة لو أردت الهداية من الله جل وعلا فإذا سمعت مني كلاما الآن افعل به واعمل به ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لو حولت الكلام الذي تعلمته الآن وقبل الآن وبعد الآن إلى عمل وفعلت دون كلام فقط فسوف يثبتك الله بهذا العمل فركعتين في جوف الليل فصلاة للظهر أو العصر فاستغفار وتهليل وتكبير ففعل خير للناس فالسير في قضاء حوائج الناس فبر الوالدين ففعل الفرائض فالتمسك بالنوافل كل هذه العبادات الله جل وعلا يجعلها سببا لتثبيتك على دين الله اسمع ماذا قاله الله كما في الحديث القدسي فيما روى البخاري من حديث ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الله من الذي سأحبه حتى أحبه الله فإذا أحببته انظر الثمرة سيأتيك من حب الله جل وعلا أن يثبتك ألا تسمع معصية وأن لا تنظر إلى معصية وأن لا تبطش معصية وأن لا تخطو إلى معصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال تعالى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أو ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ستكون وليا لله إن عبدت الله ساعتها سيثبتك الله. فاثبت بالعبادة حط الآية قدامك ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثالثا اللي هي من ملء الوقت بطاعة الله بالعلم بالعبادة بالدعوة إلى الله بالدعوة إلى الله فقط تعلمت ثم عملت. بركة العلم تعليمه بركة العلم تعليمه بركة العلم تعليمه ثباتك بهذا العلم أن تعمل به وأن تعلم به. إذا أردت أن يصلح الله حالك أن يثبت الله قلبك أن يغفر الله ذنبك أن يزيل الله همك أن يأخذ الله بقلبك أن يأخذك الله إلى الجنة إذا أردت الثبات عموما فلتعلم الناس ما عملت. قال تعالى في الآية التي تستمعون إليها في أغلب الخطب في خطبة الحاجة قال تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
فلو أنك بلغت قلت قولا سديدا دعوت إلى الله تحرفت بالدعوة إلى الله فقلت قولا سديدا كما يكون خطيب أو كما يكون الداعية وليس القول السديد على المنبر فقط أو على كرسي المحاضرة فقط بل لو قلت قولا سديدا في ميكروباص لو قلت قولا سديدا في بيتك لو قلت قولا سديدا لجارك لو قلت قولا سديدا لصاحبك لو قلت قولا سديدا لأي إنسان تجده على معصية فدعوت إلى الله فإذا بهذا القول يصلح الله بسببه عملك ويثبت الله به قلبك ويسدد الله به لسانك ويغفر الله به ذنبك وتفوز الفوز العظيم. فالله جل وعلا حين أخبرنا عن أنهار الجنة قال جنات تجري من تحتها الأنهار يعني أنهار واقفة ولا تجري هو كده المية لو وقفت تبقى ريحتها وحشة وتفسد إنما لو جرت وتحركت تصير كذلك أنت لو تعلمت وقفت تصبح آسنة أما الماء الذي يتحرك هو ماء غير آسن لو أنك وقفت لزالت البركة لكن في الحركة بركة لو علمت وتحركت بالدعوة إلى الله جل وعلا لثبتك الله جل وعلا. املأ وقتك بطاعة الله جل وعلا اشغل وقتك بطاعة الله علم عبادة دعوة إلى الله اشغل وقتك ولو بالرياضة ولو بالرياضة باحتساب الأجل أن تدرب جسدك للجهاد في سبيل الله لتؤجر على ذلك تبقى عبادة اشغل وقتك بأي شيء يبعدك عن المعصية ويقربك من الله جل وعلا هذا السادس. الثامن الذي يعينك على الثبات على دين الله جل وعلا إنما هو معرفة الطريق أن تعرف أنت ماشي فيه أن تعرف أن الطريق إلى الله جل وعلا طريق وعرة أن تعرف أن الطريق الموصلة إلى الله جل وعلا طريق شاقة أن تعلم أن الطريق الموصلة إلى الله طريق سار فيها الأنبياء وسار فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسار فيها الصحابة لكن ساروا بصعوبة أن تعلم أن الطريق إلى الله جل وعلا طريق شاقة طويلة ولكن هي يسيرة على من يسرها الله عليه كما سأل معاذ بن جبل في الحديث المعروف حين قال كما روى الحديث بعض أصحاب السنن وصححه الشيخ الألباني، قال معاذ: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة وبعدني عن النار. يعني قل لي، قل لي الطريق يا الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لقد سألت عن عظيم. صح، شديد قوي. لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فتعرف الاتصال طريق مسهل، مش لو كل لو كان الطريق سهل كان كل دخل الجنة، إنما واحد بس اللي يدخل الجنة من ضمن ألف. صح، يبقى لازم يبقى الطريق صعب، لازم يبقى الامتحان شديد. تخيل لجنة الامتحان هينجح واحد، واحد بس، وصعوبية 99 يبقى لازم الامتحان صعب، امتحان شديد. فلا بد أن تعلم أن الطريق إلى الله طريق صعب، ولكن الله ييسرها لمن يحب، الله يخففها ويهونها على من يحب. فالطريق إلى الله جل وعلا طريق تحتاج إلى ثبات، طريق تحتاج إلى تمسك، طريق تحتاج إلى نفس طويل. إنما طرق الهواية والضلالة طريق متعرجة قصيرة. النبي عليه السلام خط على الأرض كما في حديث المسعود الذي رواه بعض أصحاب السنن، خط النبي على الأرض خطا مستقيما طويلا، وخط عن يمينه وشماله خطوطا متعرجة قصيرة. عارف لو خط ما كده، ما أنت شايف نهايته، فتقول لا نهايته عند اللفة دي، خلاص الطريق قصير تمشي فيه. فاجأ إني بلف وبلف وبلف وهو طويل، لأنه معروف ونهايته النار فلا تراها. لكن طريق الجنة طويل لكنه مستقيم إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. وفي رواية مسلم، هذه رواية البخاري الأولى، ورواية مسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يعني الطريق إلى الله محفوف يمين وشمال مكاره، محشوف الجنة مش شايفها من كثر المكاره. يبقى اللي بيلتزم وفكر الالتزام فلوس وبدء بطن وعزومات وقعدة على الموكت وفتكير في مرة واحدة، الالتزام تعب، ولكن نهايته حلوة. الالتزام محتاج صبر، كما قال ابن القيم عن الطريق إلى الله جل وعلا الذي لابد أن تتعلمه وأن تثق فيه. قال ابن القيم: طريق تعب فيه آدم وناح فيه نوح وأقعد للذبح إسماعيل ورمي في النار إبراهيم وذبح زكريا وقتل يحيى ومشى مع الوحش عيسى وعاد الأسى موسى وعاد الضر أيوب ولاقى البلاء كله محمدا صلى الله عليه وسلم. طريق لابد أن تعلم أن الطريق ليست محفوفة بالورود أو مفروشة بالسهول، لا، إنما طريق الأشواك لكن نهايتها طيبة، طريق متعبة، ستجد فيها أعداء يقاومونك، ستجد فيه كراء سوء يحاربونك، ستجد الدنيا تلتف حولك، ستجد شياطين الإنس والجن يقاومونك، ستجد ربما من أهلك من يحاربك، ولكن اصبر فالنهاية الجنة. لذا فإن ما يعينك على الثبات وهو العمل التاسع معرفة النهاية. الطريق صعب، عرفت الطريق صعب، وفي أشواش وفي أعداء وأوصاب، ولكن تعرف النهاية تثبت. لما تعرف أن النهاية الجنة تثبت، لما تعرف أن نهاية الطريق المظلم الضيق المتعرج نهاية النار تثبت. فإذا عرفت النهاية صبرت. قال ابن القيم كلمة في الفوائد أريد أن تحفظها وتجعلها نصب عينك. قال: من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر، أو من تلمح العافية هانت عليه مرارة الدواء. فهمت؟ لما تروح للطبيب بنفسك، أنت مريض، قالك نزلة شعبية، رحت للطبيب وأنت عندك نزلة شخص تعبان، رحت للطبيب قال لك بص خد خمس حقن ولا ست حقن، خد العلاج والدواء ده، تروح بنفسك بفلوس دافع 50 جنيه كاش ودافع 100 جنيه علاج دافعهم بإيدك عشان تروح تشتري حقن وتروح بنفسك للممرض وتترك الممرض يغز إبرة طول كده يغزوها في لحمك وهي تصاب صبر ليه وتذهب بنفسك لتمسك الدواء المر بنفسك وتشربه بيدك دواء مر ليه لأنك عارف أن العافية حلوة صح صبر ساعة ولا كل ساعة تعب ساعة ولا كل ساعة أو أقولها بعبارة واضحة اصبر ساعة لراحة الأبد اصبر ساعة لراحة الأبد فمن تلمح العافية الجنة من تلمح حلاوة الحياة للجنة يصبر على مرارة الدنيا يصبر على كذب الدنيا يصبر على كذب الدنيا واحد قدام فلوس حرام وسهلة يأخذها ويتمتع بها اللي خليه يصبر على الفلوس الحرام أن يرى كنوز الجنة أن يرى كنوز الجنة ففي الجنة بكنوز لا حول ولا قوة إلا بالله قدامك كامرأة متبرجة مستعطرة متزينة جميلة نفسك تدفعك للنظر إليها شيطانك يدفعك والرأس يدفعونه دنياك تدفعك نفسك الأمارة بالسوء تدفعك اللي خليك ما تبصش أن تذكر حلاوة النهاية اللي في الجنة حور عيني فتخاف أن تنظر هنا لتحرم من هناك فتصبر هنا لتنال هناك من تلمح العافية هانت عليه مرض الصبر شيء كده الصحابة لما كان بيؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم يفكروا به لما مر النبي على عمار بن ياسر ومعه أبو ياسر ومعه أم سهية وهم يعذبون كيف ثبت النبي قلوبهم على هذا الطريق بكلمات مباركة كما في مستدرك الحاكم بإسناد حسن صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة قل نفسك كده لو تعرضت للبلاء لو أذيت لو جاءت عليك الفتن لو تقلبت عليك الدنيا لو ابتليت بالمرض قل لنفسك صبرا يا فلان فإن موعدكم الجنة ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بقوله إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها أثأوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام حب للنفس حب للدنيا ما بيكلك وده بيظلمك وده بيطغى عليك وده واحدة بتفتنك وده من بيذكر حرام عاوز يقرب منك ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض اصبر هنا لتجد النبي هناك اصبروا حتى تلقوني على الحوض اصبر ساعة لساعة لراحة أبد فمن أراد الراحة فليترك الراحة من أراد الراحة فليترك الراحة من أراد النعيم فالنعيم لا يترك بالنعيم تتعب هنا تستريح هنا تخاف هنا تأمن هنا فتلمع العافية وانظر إلى العاقبة فأقول لك ثق من نصر الله في الدنيا وثق من العاقبة في الآخرة يزيد ثباتك فلا شك أنك لو قرأت عن الجنة تثبت على الطاعة في الدنيا لا شك أنك لو قرأت عن النار تصبر عن المعصية في الدنيا فمما يعينك على الثبات أن تعلم الطريق وأن تعلم حلاوة النهاية تلك هي التاسعة أما العاشرة فكما قلت لك في مقدمة الخطبة العاشرة هي لك أن ممكن عشرة واحد منكم يكون عارف لما بيبعد عن ربنا اللي بيقرب من ربنا اللي يروح يقعد في المقابر شوي يبقى دي خاصة بس واحد تاني عارف ان اللي قرب ربنا لما بيبعد اللي بيثبته يروح يقابل الشيخ فلان او الاخ فلان يكلمه كلمتين يثبت واحد ثالث عارف ان لما بيخاف يضل او يبعد تعمل ايه؟ يقوم رايح يقعد وسط المزارع لوحده ويبص يتفكر في السماوات والارض فهي دي العشره من الاسباب واحد رابع عارف ان اللي بيثبته بيزور واحد مريض وواحد ربنا اداله صحه يروح يزور واحد مريض عنده شلل لما بيقعد معاه يحس بنعمة ربنا يوم يثبت يصبر على الطاعه واحد خامس عارف اللي بيثبته في شريط معين لشيخ معين لما اسمعه او يحضر قدامه يثبت وهكذا ممكن انت تطلع حاجه لك خاصه بك
اخترتها لك، هي العشرة، تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، لو فعلت بها واستمسكت بها واستمسكت ببرسها فسيثبتك الله جل وعلا إن شاء الله بها تحقيقا لا تعليقا. أعيدها عليك سريعا لتحفظها معي. أولا الدعاء، ثانيا تلاوة القرآن بترتيل وتدبر، ثالثا ذكر الله، رابعا التدبر في قصص الثابتين من الأنبياء والمرسلين والصحابة، خامسا الاتصال بالرجال هم العلماء والإخوة الصالحون، سادسا البعد عن مواطن الفتن، البعد عن مواطن الفتن، سابعا ملء الوقت بطاعة الله من علم وعبادة ودعوة ولو رياضة، ثامنا معرفة الطريق من وعورة وشدة ومشقة، تاسعا معرفة النهاية، عاشرا وأخيرا تركتها لك، كنت أتمنى أن يخرج أحد من قلم فيكتبها، أعيدها ثالثة لتحفظوها، أولا الدعاء، ثانيا قراءة القرآن بترتيل وتدبر، ثالثا ذكر الله، رابعا التدبر في قصص الثابتين والصالحين، خامسا التصالح بالرجال، سادسا البعد عن مواطن الفتن، سابعا ملء الوقت بطاعة الله، ثامنا معرفة الطريق، تاسعا عرفت النهاية، والعاشرة تركتها لك، أسأل الله تعالى أن يثبتك ويبقى الحق حتى نلقاه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.